بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا له جل وعلا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة سورة السجدة. من أبرز مقاصد هذه السورة أنها جاءت لتقرير الخضوع لله جل وعلا من خلال ترسيخ اليقين بأصول الدين. فترى هذه الحقيقة، حقيقة الخضوع لله جل وعلا مع اليقين بدينه جل وعلا في هذه السورة. واسمها مما يدل على هذه الحقيقة العظيمة، بل هو واضح في الدلالة عليها، فاسمها السجدة. والسجود لله أعظم مظاهر الخضوع لله جل وعلا والعبودية له جل وعلا. وما أجمل هذا الاسم السجدة، والذي يكشف في الحقيقة عن حقيقة هذه السورة، ويدلنا دلالة واضحة على أن هذه السورة سورة توحيد لله، سجود لله جل وعلا. السجود لله الإخوة، والله السجود لله هذا الوقت هو أحلى أوقات الحياة للمؤمن. كيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله تعالى يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فتضع أشرف أعضائك على الأرض، تضع وجهك على الأرض، فتتذكر علو الله جل وعلا، فتشعر في قلبك بتعظيم لله وهيبة لله، وتستشعر علو الله تعالى فوقك، فيمتلئ قلبك من التعظيم والإجلال والخوف من الله، كما قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فتقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولما تستشعر علو الله تعالى فوق سماواته على عرشه، مع هذا العلو فأنت أقرب ما تكون إلى ربك في سجودك، فتستشعر قربه جل وعلا، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فتشعر بالشوق للقائه ومحبته جل وعلا. فوالله هذا الوقت أحلى وقت للمؤمن في حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل كان يسجد بمقدار 50 آية، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما يطيق أن يرفع رأسه من السجود، يتلذذ بالقرب من الله ومناجاته. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قام يصلي بعد صلاة المغرب في الحرم، فسجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. و هذا علي بن عبد الله بن عباس يلقب بالسجاد، كان يسجد في اليوم 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة لله تعالى، كأنه ما يطيق أن يعيش هذه الدنيا إلا بالقرب من ربه جل وعلا، فما عنده إلا أن يضع وجهه في التراب على الأرض يسجد لله جل وعلا. والله تعالى قال في صفة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالسجود هو في الحقيقة المظهر العملي للتوحيد والعبودية لله جل وعلا، ولذلك كان السجود هو سر هذه الصلاة ومقصودها. وهذه السورة إذن ترسخ هذه الحقيقة في نفوسنا، الخضوع لله كي نسجد لله تعالى سجدة في هذه الدنيا لا نرفع رؤوسنا منها إلى يوم نلقى الله جل وعلا، وذلك بالخضوع التام لله تعالى في حياتنا كلها. هذه سجدة المؤمن في هذه الدنيا، وما يكون هذا إلا باليقين الراسخ في القلوب. فجاءت هذه الحقائق في هذه السورة، وسبحان الله، تأملوا إلى أيضا المناسبات الجميلة. سورة لقمان حثت على شكر نعمة الله، وأن هذا هو عين الحكمة، لما توحد الله وتشكر الله. فجاءت سورة السجدة تكشف عن الشكر الحقيقي لله. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر الحقيقي إنما يكون بالخضوع والسجود لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يسأل عن هذا، يقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا هو حقيقة الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في صلاة الصبح من يوم الجمعة مع سورة الإنسان. فلو يحفظها المسلم، نتأمل هذه الآيات ونحفظها حتى يمتثل هذه السنة. المرأة إذا صلت في بيتها يوم الجمعة تصلي صلاة الفجر فتقرأ هذه السورة مع سورة الإنسان. تعالوا نتفكر في آيات هذه السورة، ونقف وقفات التوحيد في هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن يرسخ اليقين والخضوع في قلوبنا. تأملوا كيف تفتتح هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. افتتحت بترسيخ اليقين بالقرآن في القلوب، وأنه من الله جل وعلا. تأملوا، الله تعالى يقول تنزيل الكتاب. يقول علماء اللغة هذا مبتدأ، أين خبره؟ تنزيل الكتاب من رب العالمين. لكن تأمل كيف جاءت هذه الجملة الاعتراضية أو الحالية، جاءت بين المبتدأ والخبر، لأنها من أبرز مقاصد هذه السورة. لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، فهو حق لا مرية فيه، وهو من الله جل وعلا، لا ريب في ذلك. فإذا تيقن المسلم بالقرآن سيشعر بحلاوة القرآن. لما تتيقن أن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا، كيف سيكون حالك مع القرآن؟ إذا جاءتك رسالة من أخ عزيز من بعيد، كيف تهتم بهذه الرسالة وتريد أن تتفهم الكلام الذي فيها وتلبي له ما يريد لأنك تعزه؟ فكيف بكلام الله جل وعلا؟ وذلك تأمل كيف الله تعالى يرسخ اليقين بالقرآن هنا: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لذلك تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تيقن بأن هذا كلام الله تعالى، لما يصلي لله في قيامه لليل، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله تعالى، يستشعر أنه يناجي ربه، يخاطبه خطابا مباشرا، والله تعالى يكلمه. ولذلك قال بعض السلف، قال: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله جل جلاله حين تكلميه، فجاءت الحلاوة. هكذا تيقن أنك لما تقرأ القرآن كأنك تسمعه من الله جل وعلا وهو يكلمك بالقرآن. كيف يكون حال قلبك لما تسمع يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ تشعر بالهيبة في قلبك، لأن هذا كلام الله جل وعلا، هذا اليقين بالقرآن. ثم تأمل كيف جاء بعد ذلك اليقين بأعظم شيء في القرآن، وهو توحيد الله جل وعلا. التوحيد والقرآن، القرآن كله توحيد، فأعظم ما يذكر في القرآن توحيد الله. ولذلك أول ما تفتتح السورة بعد أن تقرر اليقين بالقرآن تقرر توحيد الله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فتشعر بالهيبة والتعظيم لله. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، فتعبدونه وحده جل وعلا. ما يشفع لك أحد إذا أشركت بالله ولجأت إلى غير الله، ما ينفعك لا نبي ولا ولي ولا صالح، بل الشفاعة إذا أردتها فلا بد أن تخلص لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فما لك من دون الله من ولي يتولى أمرك ولا شفيع، فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى، أفلا تتذكرون. فهذه الآية إذن ترسخ اليقين بتوحيد الله تعالى، فما للإنسان من ولي، ما لك من ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه جل وعلا. وهكذا يعني كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر فرعون وجند من ورائهم إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور والمشركون جاءوا إلى الغار، ولو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فقال له لا تحزن إن الله معنا، يقين بالله بتوحيد الله وأن الله تعالى هو الولي وحده جل وعلا، فتلجأ إليه وتعبده وحده جل وعلا. ولذلك قال بعض السلف من علامات اليقين، قال النظر إلى الله في كل شيء، في كل شيء تراه تتذكر صفات الله وإحسان الله وقدرة الله تعالى. لما ترى الشمس والقمر والسماوات والأرض وأحوال الناس تفكر في أسماء الله وصفاته وقدرة الله وتصريف الله تعالى للأحوال. وقال الرجوع إلى الله في كل أمر، قال والاستعانة بالله في كل حال. هكذا يكون الإنسان على يقين بربه جل وعلا. ثم تأمل كيف السورة تقرر اليقين بأمر الله تعالى. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الأمر الشرعي لما ينزل الله تعالى هذا القرآن منه جل وعلا، ينزله عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وكذلك الأمر القدري لما ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، ثم كذلك الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة الأقوال الطيبة تعرج إلى الله من عباده من الأرض إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني النزول والعروج لو حسبنا مقدار ما يستغرقه الإنسان، لو أنه هو الذي قام بهذا بالنزول والعروج، قال في يوم كان مقداره، يعني لو كان الصاعد والنازل يعني واحد منكم لا استغرق ماذا 1000 سنة مما تعدون من أيامكم 1000 سنة. لكن الملك طبعا لما ينزل والأعمال لما تصعد ترفعها الملائكة إلى الله ما تستغرق شيئا، بل يعني ولا لحظة واحدة، هكذا ينزل الملائكة ويصعدون إلى الله جل وعلا بقدرته جل وعلا. فهذا يبين أيضا يعني عظم شأن أوامر الله تعالى. يعني لو نظرنا إلى يعني هذه الأوامر بهذه الفخامة والمهابة أنها نزلت من يعني من الله جل وعلا من فوق السماوات 7 إلى الأرضين، كيف أن الإنسان يشعر في نفسه بعظم شأن هذه الأوامر، بعظم شأن هذا القرآن. يعني الآن لو تأتيك رسالة من أقصى المشرق أو المغرب كيف يكون وقع هذه الرسالة في قلبك، فما بالك بهذا الكتاب العظيم. وكذلك لما تتفكر أن أعمالك تصعد صعودا عظيما إلى الله تعالى لو كانت صالحة، كيف تهتم بهذه الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. الله أكبر. ثم قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أيضا هذه براهين التوحيد. فالآن يأتي اليقين بأصلك، بأصل الإنسان، تيقن بأصلك وأنك خلقت من ماذا حتى تتذلل لله، تعرف قدرك، تعرف من أنت، فلا تتكبر لا على الله ولا على عباد الله. قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، يعني جنس الإنسان، نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تأمل كيف الله تعالى خلقنا من طين من سلالة من ماء مهين، ثم سوى هذا الإنسان وكمل خلقه ونفخ فيه من روحه، يعني الروح التي خلقها هو جل وعلا أضافها إلى نفسه تشريفا، وإلا فهي منفصلة عن الله وهي مخلوقة لله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه وسائل الهداية، لكن من ينتفع بهذه الوسائل؟ يسمع كلام الله، يتفكر في آيات الله، ينظر ببصره إلى مخلوقات الله فيزداد تعظيما لله، قليلا ما تشكرون. فإذا تفكر الإنسان في أصله، تواضع لله وتواضع لعباد الله وتذلل لله جل وعلا. لذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه يخطبنا يعني حتى يقدر يعني أحدنا نفسه، يقول: إن أحدكم خرج من مجرى بوله مرتين، يعني لما يعني يتكون الإنسان. فهكذا الإنسان إذا عرف قدره يتواضع لربه جل وعلا ويتذلل لله جل وعلا. لكن يعني كثير من الناس غافلون، يكفرون بالله جل وعلا ولا يؤمنون. قال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما السورة كيف تبعث اليقين في القلوب، هنا اليقين بالموت. قل يتوفاكم ملك الموت، ثم ما يكتفي بهذا، يقول: الذي وكل بكم، حتى تشعر أن الموت قريب. كما جاء عن مجاهد رحمه الله قال يعني: ما من بيت إلا ويمر به ملك الموت في اليوم مرتين. فالإنسان في أي لحظة معرض للموت. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا. فكما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا تيقن الإنسان بالموت قرب أجله، أقبل على ربه وسارع لمرضات الله استعدادا للقاء الله. ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت لآخرتك؟ ماذا أعددت لذلك الموقف لما تقف بين يدي الله؟ بأي وجه ستلقى الله جل وعلا؟ ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا، قال: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. والحسن البصري رحمه الله زار مريضا في يعني سكرات موته، فلما رأى ما به من الشدة والسكرات رجع من بيته وقد تغير حاله، فجلس فقال له أهله: الطعام والشراب يرحمكم الله، يعني قدم الغداء. فقال يعني: عليكم بطعامكم وشرابكم، فقد رأيت أمرا هائلا، رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. فهكذا إذا تيقن الإنسان بالموت، ثم تأمل إلى حال من نسي الموت ونسي الاستعداد للقاء الله، ماذا يكون حاله عند الله؟ يقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. انظر إلى موضوع الخضوع، كما قلنا الذي ما يخضع لله في الدنيا سينكس رأسه، سيخضع لله رغما عن أنفه يوم القيامة، ولكن ما ينفعه هذا الخضوع يوم القيامة. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم بذل ومهانة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انظر إلى موضوع اليقين، إنا موقنون. ما ينفع اليقين في الآخرة، الكل سيوقن في الآخرة، العبرة باليقين في الدنيا والخضوع لله في الدنيا. قبل أن يجيبهم الله تعالى، انظر كيف أن هذه الآية تبعث الخضوع في القلوب بقدر الله. كل شيء بقدر الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. في الصورة المقابلة يقول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. سورة السجدة فيها سجدة لله حتى تشعر بهذه المعاني عمليا، تسجد لله تعالى، تخضع لله عمليا في هذه السورة. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، خاضعون لله جل وعلا. فيعني تأمل إلى يعني هذه الآية كيف ترسخ يعني هذه الحقيقة ترسيخا عمليا في نفسك لما تسجد لله تعالى وأنت تقرأ هذه الآية، وتأمل كيف الله تعالى يعني يذكر خضوع المؤمنين وعبوديتهم لله جل وعلا عبودية دائمة حتى في محل الغفلة والراحة عند النوم في الليل. يقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. انظر إلى جمال هذه الكلمة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كيف تجد تحتها سرا من أسرار التوحيد لله تعالى. تتجافى يعني الفراش اللين والنوم والراحة، هذا مما تحبه النفوس. فهؤلاء العباد الإخوة بينهم وبين هذا الفراش جفوة وكراهية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما ينامون إلا نوم الغرقى، النوم الذي يعيد لهم نشاطهم وقوتهم، ثم يهجرون الفراش ويكرهونه ويقومون لله تعالى. ما الذي أطار النوم من عيونهم؟ قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، المحبة التي في قلوبهم لله، الشوق للقاء الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. قام ذات ليلة بآية واحدة من كتاب الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في قلبه الخوف والطمع. هكذا ليلة كاملة يقوم بهذه الآية. عثمان رضي الله عنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة، الله أكبر. يقول بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. كان شداد أو عبد الله بن شداد وغيره من يعني السلف رضي الله عنهم، كان بعضهم إذا جاء ينام يتقلب على فراشه يقول النار 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 أذهب عني النوم، أو النار أذهبت عني النوم، ويقوم يصلي لله. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء يصلي ما كتب الله له ثم ينام، ثم إذا به يقوم من نومه بمدة يسيرة ينتفض كانتفاضة الطائر ويصلي ما كتب له ثم ينام، ثم هكذا يقوم منتفضا ويصلي لله ثم ينام. يفعل هذا 5 مرات أو 4 مرات في الليلة الواحدة، هذا قيام المخبتين الخاشعين الخائفين. هكذا يقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهذا هو سر التوحيد، أن يكون القلب معلقا بالله، فيه التعظيم والوقار لله. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ينزل إلى السماء الدنيا لأجل عباده ونحن ننام. فهذه الكلمة إذن تتجافى تكشف عن هذا السر من أسرار التوحيد، الشوق للقاء الله والمحبة لله والقرب من الله جل وعلا والهيبة لله، تجعل بينك وبين فراشك جفوة وكراهية. ثم تأملوا كيف يذكر الله تعالى عظم جزائهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الحسن البصري رحمه الله لما أخفى القوم عملهم فأخفى الله تعالى لهم ما يعني أعده لهم، كما قال الله تعالى حديث القدس أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فهذا جزاء الإخلاص، لما أخلصوا أعمالهم لله وأخفوها عن الناس كذلك أعطاهم الله تعالى هذا الثواب الجزيل. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من عظم هذا الجزاء، جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا يذكر الله تعالى المؤمن والكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يذكر جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقين. ويقول الله تعالى بعد أن ذكر عذاب النار يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني من مصائب الدنيا دون العذاب الأكبر، يعني في نار جهنم لعلهم يرجعون. أيضا هذا مما يبعث اليقين في القلوب، لما تصاب بمصيبة تبتلى بمرض تفقد قريبا لك، تخسر مالك، هذا تنبيه من الله تعالى حتى ترجع إلى الله لعلهم يرجعون، فكيف لا ترجع؟ هذه المصائب تولد اليقين في قلبك، تعرف أنك يعني عبد ضعيف عاجز، ما لك حول ولا قوة إلا بالله، فكيف لا ترجع إلى الله؟ والله تعالى يعطيك فرص كثيرة في الحياة، يمهلك مرة بعد مرة، لكن إلى متى؟ وهكذا الله تعالى يقول هنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تأمل كيف تصل إلى أعلى مراتب التوحيد. وجعلنا منهم أئمة، والإمامة في الدين هي في الحقيقة أعلى مراتب الإيمان والتوحيد، لأن كون الإنسان قدوة في الدين هذا ما يكون إلا باجتماع صفات الخير في هذا الإنسان، يكون هاديا مهديا. كيف يصل إلى مثل هذا المقام فيقتدي الناس به أو يعلمهم وينشر الخير؟ قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. موضوع اليقين والخضوع لله جل وعلا. لما صبروا، يقول سفيان الثوري رحمه الله، صبروا عن الدنيا، قال: ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما حتى يتجافى عن الدنيا. وهذا من تحقيق كمال التوحيد، يصبر عن الدنيا لأن قلبه معلق بالله جل وعلا. وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا هو العلم الراسخ اليقين الذي يثمر الخضوع التام لله تعالى والإعراض عن الدنيا وما فيها. فهكذا يصل الإنسان إلى أعلى مراتب التوحيد والإيمان، كما قال بعض السلف: لا تنال الإمامة يعني في الدين، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم يقول الله تعالى في يعني هذه السورة في آخرها، يذكر يعني الذين لا يخضعون يعني هلاك القرون الماضية: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. وتأمل كيف السورة يعني هكذا تنبهك تنبيهات لطيفة بجمل يسيرة تبعث اليقين في قلبك. قل: يمشون في مساكنهم، أنتم تمشون في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فكيف لا توقنون؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم يقول الله تعالى يعني من الإهلاك إلى دليل الإحياء والبعث: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض المقطوعة التي لا نبات فيها لعدم الماء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. فهذا من أدلة قدرة الله تعالى وبعث للموتى. وذكر ابن كثير عند هذه الآية أثرا يعني جميلا يناسب حلقاتنا في توحيد الله جل وعلا. فالأرض هذه طبعا يعني أي أرض، وذكر بعض المفسرين أنها أرض مصر، وهي يعني من هذه الأرض، ليست يعني المقصودة يعني بكلمة الأرض هنا، وإنما هي مثال يعني على يعني هذه الآية، لأن الله تعالى يسوق إليها ماء النيل فيعني يكون في هذا الخير والزرع، وإلا لا يعني ما حصلت حضارة ولا زرع ولا نبات في تلك البلاد. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أثرا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تولى يعني إمرة مصر، جاء أهلها إليه واشتكوا أن النيل في بعض أيام السنة لا يعني يرتفع ويكون في انخفاض، فحتى يرتفع مرة أخرى عندهم عادة يأتون إلى أحلى جارية عندهم وأجمل جارية عندهم، فيرضون أبويها بما يرضونهما من الأموال والذهب، ويأخذونها ثم يزينونها ويلقونها في نهر النيل كأنها يعني فدية، فيرجع النيل كما كان، ويقولون: نحن اعتدنا على هذا منذ سنوات قديمة. فعمر بن العاص لما قيل له هذا قال: هذا ما يكون في الإسلام، هذه جاهلية. فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يشاوره في هذا، والآن هم محتاجون إلى ماء النيل، ماذا يصنعون؟ فكتب عمر كتابا، فلما وصل الكتاب إذا فيه قال عمر رضي الله عنه يعني من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، قال: إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. فأخذوا هذه البطاقة وقذفوها في نهر النيل، وإذا بالنيل يعني يجري ويرتفع. تذكر هذه من باب الاستئناس هنا، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم تختم السورة بيعني هذا الختام الذي يشعرك باليقين التام. يقول الله تعالى يذكر حال هؤلاء الذين لا يوقنون ولا يخضعون لله ويقولون متى هذا الفتح، متى يكون القضاء والفصل، يوم القيامة إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فهذه الكلمة أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ما تكون إلا عمن كان في قلبه يقين بوعد الله ونصر الله، ولذلك يعرض عنهم وينتظر وعد الله تعالى بكل ثقة وطمأنينة. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فما أعظم هذه السورة التي قررت اليقين في القلوب والذي يثمر الخضوع والسجود لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموقنين الخاضعين له جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.